كتاب تاريخ التقانع.
تقديم الكتاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه ومن والاه. يسعدني كثيرا اليوم أن أضع بين أيديكم أيها الأحباب هذا السفر القيم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما نرى ضرورة تقديمها لكم إلا وأحصاها. وقد ظلت هذه الجامعة الشامخة بأهلها ومنذ نشأتها تسعى وتبادر وتعمل جاهدة لكل ما فيه نفع وفائدة وقيمة لطلابها وطالباتها، ثقة في أن ريع ذلك يعود على وطننا ومواطنينا وأهلينا في بلدنا الحبيب هذا خيرا وفيرا ونماء ورخاء واستقرارا ورفاهية، وإيمانا بأن ما تقدمه هذه المؤسسة العريقة من خدمات تعليمية وتثقيفية وتوثيقية لأبنائها وبناتها وللمجتمع خارج أسوارها وعين ما ترجوه وتحلم به بلادنا للنهوض والتطور مستقبلا. وبعد أن تبلورت الفكرة جلست طويلا لكتابته مستعينا بعدد من المختصين في مختلف المجالات، لذا فقد رأت قيادة الجامعة أهمية وضرورة تقديم هذه المعلومات الثمينة القيمة ذات الصلة بتاريخ بلدنا والمؤسسة ضمن مقررات ومناهج هذه الجامعة الرائدة. هذا الكتاب تاريخ التقانع يحكي عن هذه الجامعة منذ أن كانت فكرة وإلى أن أصبحت واقعا أمام العين وملأت الدنيا وشغلت الناس لتجد نفسها في موقع متقدم بين الجامعات النظيرة. وقد جاءت مادة هذا الكتاب تحمل شيئا من بهاء هذا البلد وقبسا من جماله وغيظا من فيض خيراته وثرواته المتعددة والمتنوعة، ليكون ذلك حافزا لمزيد من العطاء والإنتاج والبذل لاستثمار هذه الخيرات الوفيرة، ولما كانت مدينة أم درمان مضاءة في مختلف المجالات تاريخا وعلما وثقافة وأدبا ورياضة وفنا، وكانت منبعا وموقعا مباركا لنشأة هذه الجامعة وتأسيسها. فقد خصصت بين صفحات كتاب تاريخ التقانع العديد من الصفحات للحديث عن بعض خيرات هذه المدينة العريقة من الجوانب الثقافية والأدبية والفنية وغيرها، عرفانا وتفضيلا مع بعض التعميم عن تاريخ سوداننا الحبيب. ولا يفوتني أن أذكر بكل صدق والوفاء بأن الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في تسديد متن هذا الكتاب يعود للإخوة الأعزاء الذين قاموا بجهد مقدر في قراءة ومراجعة محتويات هذا السفر القيم، إذ هم جزء لا يتجزأ عن جامعة العلوم والتقانع منذ نشأتها وتأسيسها. تتقدمهم الدكتورة سارة محمد المكاوي والبروفيسور عبد الرؤوف عبد الوهاب العتيبي والبروفيسور نور الدين عبد الرحمن والأستاذ محمد إلياس السني، كل في مجال تخصصه في الجامعة، فلهم مني الشكر والتقدير. فهذا العمل الكبير سيبقى على مر الدهور والأجيال نبراسا وتوثيقا وتاريخا لهذه الجامعة الرائدة ولطلابها وخريجيها الذين انتشروا في مختلف بقاع الدنيا. وشكري أسوقه أيضا للأساتذة الأجلاء البروفيسور علي محمد شمو والبروفيسور معتصم أحمد الحاج لما قدموه من توجيهات وتوصيات بعد اطلاعهم على هذا الكتاب وإشادتهم بمحتوياته. وفي الختام أشكر كل الشكر لجميع الزملاء والزميلات العاملين بهذه الجامعة العملاقة في مختلف مواقع عملهم، وأؤكد للأبناء والبنات الطلاب بأن جامعتهم ستواصل دأبها في تقديم مثل هذه المبادرات الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى، مع أجمل أمنياتي بالتوفيق والسداد. الدكتور المعتز محمد أحمد البرير رئيس الجامعة.
مطلوبات العلم. سورة الكهف فيها من العبر لحياة البشر ما أعطاها أفضلية القراءة من الجمعة إلى الجمعة، كما أوصانا حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن أبرز هذه العبر هي طلب العلم أينما كان ومهما كلف من جهد ونصب، كما جاء في الآيات 60 و82 عندما أوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام بأن هناك من عباده من هو أعلم منه. فكان عزم وإصرار موسى عليه السلام للقاء هذا العبد ليتعلم منه ما يرشده في حياته، فهيأ نفسه وحمل زاده مع أحد فتيانه استعدادا للسفر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، مما يؤكد عزيمة موسى للوصول إلى مكان هذا العبد مهما كلفه من جهد، حتى إذا ظل يسير أزمانا وأزمانا. ولما طال السفر قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا تذكر الفتى أنهما عندما كانا يستلقيان للراحة جوار صخرة قفز الحوت الذي كان يحملانه لطعامهما إلى البحر عائدة. وقد تمكن الشيطان أن ينسي الفتى ذكر هذه الحادثة في مكانها، وهنا تنبه موسى عليه السلام أن هذه هي الإشارة لمكان اللقاء بالعبد، فقال ذلك ما كنا نبغى. ثم عادا إلى مكان الصخرة متتبعين آثار سيرهما، فلما وصلاها وجدا شخصا، عرف موسى أنه هو المقصود، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وللنظر هنا أن الرحمة قد سبقت العلم، وعبدا من عبادنا لم يذكر اسمه، ليصبح الأمر مفتوحا لأي عبد من عباد الله في أي زمان أو مكان يريد الله أن يسبغ عليه رحمته وعلمه. وهنا قال سيدنا موسى عليه السلام للعبد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فرد عليه العبد إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فالعلم والإحاطة بالأمور تتطلب أمورا هامة عرفها موسى عليه السلام، فقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن الصبر والطاعة هي عون الإنسان على التعلم والإحاطة بكل ما يريد أن يتحصل عليه من العلم، ولا بد أيضا من الانتباه لصفة التواضع عند سيدنا موسى عليه السلام، فلم يقل للعبد أنه رسول الله وكليم الله. أما في بقية ما دار بينهما من أحداث فقد فسره البعض بأن الأقدار التي تحدث للناس في ظاهرها الشدة والقسوة ويكون المراد منها الخير والبركة والرحمة، كما في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. وقد فسرها العبد لسيدنا موسى عليه السلام بعد أن قال له في المرة الثالثة هذا فراق بيني وبينك. وتعلمنا هذه الآيات أهمية السعي والجهد والصبر والتواضع والطاعة من أجل العلم والتعلم. أصول وحضارات سودانية قديمة، نبذة تاريخية. كتاب النبيون العظماء للكاتبة الأمريكية دروسيلا دانج هيوستن 1836-1941 ميلادية، لا يتعرض للسياسة ولا للدين، بل يحكي عن عظمة التاريخ النوبي. وقد لخص ذلك الكتاب الدكتور محمد عطا مدني، حيث قال إن فلاسفة الإغريق أفلاطون وأرسطو سرقوا الحكمة من العلوم والمعارف الإفريقية وخاصة النوبية، وروى كيف أن ثقافة الإغريق والمصريين القدماء تعود إلى الحضارة النوبية العريقة أقدم حضارات التاريخ. والحديث لمترجم كتاب النوبيون العظماء الأستاذ غانم سليمان أن النوبيين لهم صلة بسلالة الأنبياء، فهم أحفاد كوشايم ابن حام ابن نوح عليه السلام، حيث تضمنت عقائدهم الدينية القديمة عقيدة الإيمان باليوم الآخر قبل ظهور الأديان السماوية، وكذلك البعث والحساب في كتاب الموتى ودعاء المبعوثين يدل على ذلك في تراثهم الديني. يحكى أن الموروث الثقافي والعلمي لهؤلاء العظماء في تراثهم الديني كان موجودا حتى ظهور المسيح عليه السلام، ثم تم تدميره بواسطة التطرف المسيحي الأعمى، ولم يتبقى منه سوى 2000 مخطوطة محفوظة في متاحف العالم المختلفة. هذا الموروث القيم لم يجد من يهتم به أو يطلع عليه لإخراج ما في صفحاته من علوم ودراسات وحكمة وإرث حضاري يعتبر الأقدم في تاريخ العالم. يواصل مترجم الكتاب الأستاذ غانم سليمان حديثه في تقديمه للكتاب اعتمادا على مراجع موثوقة، فيقول ما
من خصائص النوبيين بعد التدين والتقوى والصدق والأمانة السخاء والكرم. وقد تحدث المؤرخ هيرودوتس عن ولائهم ومآدبهم التي تقام في معبد آمون في مروي في ميدان وحديقة كبيرة مزودة بموائد مملوءة بمختلف اللحوم والأسماك، تقدم ليلا نهارا لكل من يريد تناول الطعام، وللزوار والحجاج والطلاب والتجار المارين بالقوافل التجارية التي تعبر بلاد النوبيين. وكان المعبد معبد آمون عبارة عن كلية جامعية، وفهما من ذلك قيل أنه جاءت عادة إفطار رمضان خارج البيوت منهم. ويقول مؤلف الكتاب: لقد تعودنا على الاعتقاد بأن الكوشيين يقطنون فقط البلاد الإفريقية، ولكن المدونات الجغرافية القديمة كشفت أن أراضي الشعوب الكوشية السمراء كانت واسعة وممتدة بشكل كبير. وقد ذكر العالم روزن مولر بأن اسم كوش يطلق على جميع بلدان المناطق الحارة من الهند إلى شمال إفريقيا وإسبانيا. الدليل الآخر أن الإغريق كانوا يطلقون اسم كوش على البلاد التي تحيط بنهري السندي والجنج، حيث ضمت أجزاء من إيران. وقيل أن أول دولة تأسست في العالم هي دولة الكوشيين، وهم أول من عبد الآلهة وسن القوانين، وليس حمورا بالعراق. وقد استفادت العصور المتأخرة من إرث الكوشيين القدامى في المبادئ الأساسية لتأسيس الدولة الجمهورية، حيث كان حجر الزاوية في حكمهم المساواة والعدالة والتفكر والتدبر والاعتدال والمثابرة. وقد قيل أن معظم المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط وجزره العامرة بالمدن الجاذبة والتجارة العالمية، وأن آلهة اليونان والرومان ما هم إلا ملوك وملكات مستعارين من حضارة الكوشيين التي كانت إنجازاتها تمتد حتى السواحل الجنوبية لآسيا وإفريقيا والجزيرة العربية وفارس وسوسة وبلاد الآريين من السند إلى دجلة. كانوا روادا للحضارة وبناء الصروح والأثار الكائنة في سهل بابل ووادي النيل من مروي إلى ممفيس، ثم تمتد إلى أمريكا حول نهر الميسيسيبي وجنوبا إلى المكسيك وبيرو، فتمتد بذلك حضارة الكوشيين أصحاب الجنس الأسمر والحضارة الغامضة. مدينة أم درمان، التاريخ قديما وحديثا. شخصيات مؤثرة من أم درمان. أم درمان مدينة المنابع. أم درمان هي عاصمة السودان الوطنية، وقد نالت هذه التسمية لأنها وبشهادة الجميع تعتبر وطنا لكل أهل السودان، فنجد فيها أهل الجنوب والشمال والشرق والغرب والوسط، لتصبح بذلك أنموذجا لسودان مصغر، وتعتبر أكبر مدينة في السودان. تتمدد مدينة أم درمان على طول ولاية الخرطوم من الجهة الغربية لنهر النيل العظيم بشواطئ النيلين الأبيض والأزرق عند الملتقى، ثم تتواصل ممتدة شمالا حتى تخوم ولاية نهر النيل وتشارك ولاية كردفان في حدودها الغربية. كتب أحد المؤرخين أن أم درمان كموقع تعتبر امتدادا من حضارة الشهيناب، أما كاسم فالاسم نوبي عنجي علوي نسبة إلى مملكة علوة وعاصمتها سوبا. وكان اسم درمان منتشر بين أهل المنطقة، وكانت هناك سيدة نوبية علوية تعيش وتعمل وتسكن في منطقة المشرع التجاري بالموردة، ولديها ولد اسمه درمان، فكانوا يطلقون عليها أم درمان تأدبا وتقديرا. وقد كانت المنطقة سوقا صغيرا وملتقا لسكان غرب النيل الذين يأتون إليه لتبادل البضائع والتسوق مع سكان شواطئ النيل في المنطقة. وبدأت أم درمان تكبر وتنتشر عندما ظهرت دولة الفونج مملكة سنار على أنقاض مملكة علوة. أصبحت أم درمان سوقا تجاريا تمر به القوافل القادمة من سنار في طريقها إلى دنقلة شمالا لتلتقي بدرب الأربعين، وكانت تأتي بشارع الشنقيطي حاليا دنقلة سابقا والذي يمتد حتى الفتحاب ويواصل جنوبا إلى سنار. من أشهر أحياء مدينة أم درمان العريقة، تلك التي حملت أسماء قادة وأمراء وعلماء من المهدية: ود نوباوي، أبكدوك، أبروف، أبعنجة، ود أرو، ود البنا، ود البصير، الشيخ ضفع الله، الشيخ قريب الله، السيد المكي. ومن أحياء مدينة أم درمان تلك التي حملت أسماء قبائل مثل السروراب، الرباطاب،
العمراب، الهاشماب، الفتيحاب، العرب، الركابية، المغاربة، الخنادقة، تقالي، الاسبيتالي حاليا. ومن الأحياء التي حملت أسماء مؤسسات مهدية مثل الملازمين، بيت المال، بيت الأمانة، الأمراء، العرضة. وفي مدرمان أحياء حملت أسماء عامة مثل الهجرة، العباسية، الموردة، الشجرة، شجرة آدم، الدباغة، الكبجاب، حيريد، بانت، المسالمة. أقدم بقعة في أم درمان هي الفتيحاب، والأقدم منها الجموعية المنطقة. كانوا يسكنون بجوار البحر فأطلقوا عليها اسم بحر أبيض. تليها الموردة وهي عبارة عن ميناء موقع رسو المراكب، ومشتق من المورد أي مورد الماء، أي مكان سقي البهائم أيضا. كما تعتبر منطقة كرري والسروراب امتدادا لنظارات الجموعية، حيث كانوا يطلقون على سكان الريف الجنوبي أهل الركاب، وسكان الريف الشمالي أهل الكتاب، ويقصد بها أهل العلم والفراسة، وهم أهل الريف الشمالي وحي العرب الجموعية. كانت منطقة حي العرب مركزا لتجارة خضروات أهل السروراب، وجموعية الغرب لتجارة الحطب من مناطق فتاشة وباروكة، ثم يعودون إلى مناطقهم. وبتكرار الحضور والرحول لمنطقة حي العرب تأسست الحي بالاسم حي العرب، ثم لاحقا دخلت على المنطقة قبائل الحسانية والفراجين وبقية القبائل، وذلك بعد المهدية. أما منطقة أم بدة الضخمة بمدينة أم درمان فقد سميت باسم الأمير أم بدة، وهو أحد قادة المهدية، وكان يعسكر بقواته في المنطقة التي أطلق عليها اسمه أم بدة. أطلقت على أم درمان عدة أسماء منها البقعة المباركة، وقد أطلق عليها هذا الاسم الإمام محمد أحمد المهدي. كذلك أطلق عليها العامة من المتابعين اسم كرش الفيل، لما تجمع من مختلف الهويات والأصناف من البشر من مختلف ولايات وقبائل ومناطق السودان الكبير. في الآونة الأخيرة أصبح بعض الكتاب والمثقفين يطلقون على أم درمان اسم أم السودان ومنارة العلوم والثقافة والفنون. وصف أم درمان بمدينة المنابع لم يكن جزافا ولا تخريفا، فهذه حروف عاشق والهان صادق بحب أم درمان، وقد قال الحق حين قال مخاطبا أهل أم درمان: كن من أم درمان ثم اذهب حيث جئت، فارثك من كل شيء يكفيك، فأنت طيب بالميلاد، حنين بالإحساس، مفرح بطبعك، منصهر واجتماعي بالجينات، متواضع لأن كل ذرات جسدك مكونة من كل الدنيا بتضاريسها، جبالها وسهولها، ووديانها وصحاريها، نيلها وبواديها، فكيف يزدري الجسد أجزاءه؟ من أم درمان أنت، فأنت تفيض حبا، لا تعرف الكراهية، مخزونك من الحب فائض يكفيك ومن حولك ومن هو بعيد عنك، أنت قادر على استخلاص الفرح من الدموع والمتعة من الجراح والضحكة من الألم، أنت ابن الشوارع والأزقة الحميمة التي أنجبت الوطن من مخاض الحروب والسيوف والانتفاضات والإبداع، وكل يوم يراقص عرائس أرضك النيل وتغسل وجوه مواليدك إسماعيل وعبد الله وعبود والصادق ونميري بماء النيل تبركا بهبة الله العظيم. أنت من أم درمان، وفي شوارع أم درمان الممتلئة بأشخاص يمرون بجانبك كأنهم لا أحد، إياك أن تظن ذلك، فكل من يمشي على ثرى أم درمان ليس بالإنسان الذي يمكن تجاوزه، فهو عالم قائم بذاته يحوي كل كنوز الحياة وعبق العشق المعتق بالأشواق الإلهية المنسابة قناعة ورضا وصدق. لا تهدمه الظروف وقسوة الزمن، والذين ظنوا أن أهل أم درمان من سكينتهم حتى وهم يربطون الأحجار على بطونهم يعيشون الكفاف، إذا لم يعلموا أنهم أحفاد أعظم عظماء رغم صمتهم ومكتسين بالأناقة، وعلى رؤوسهم تيجان الفخار وصولجان العز رغم الدروشة والجبب المرقعة والمرقوعة والعلى الله التي كنا نصنعها من قطن بلادنا طويل التيلة، فأصبحنا نستوردها من دول أخرى اكتشفت عظمة هيبتنا ونسيناها نحن. نحن القبة وبيت والتورشين وخور عمر وخور شنبات وجامع المحجوب وقصر الشريفة وشرف الكلمة وصدق القلوب وبوابة عبد القيوم. عندما أطلقنا على مدينة أم درمان مدينة النابع، كانت ولا تزال هي نبع الحنان لكل أهل السودان ومصدر ينابيع الإبداع في كل مجالات الحياة الدينية الاجتماعية، الثقافية الأدبية، الشعرية الفنية، الرياضية والسياسية، والعلمية والتعليمية والتاريخية. وبمرور الزمان ومواكبة للعالم، أصبحت أم درمان رائدة العلم التقني الحديث. ومن بين جدران وأزقة وحواري وشوارع وأحياء هذه المدينة الضاربة في جذور الحياة السودانية، نشأ وترعرع رجال بوزن الذهب، حفروا أسماءهم وخلدوا في أعماق التاريخ، كل بما وهبه الله وحباه من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، من عقل ومن مال وإبداع وموهبة وقدرات فائقة، فما بخلوا بها وما أمسكوها، بل أطلقوها خدمة لأهلهم ووطنهم في مختلف مجالات ومناشط الحياة بكل أريحية وشفافية وحب وإخلاص. وكان لأم درمان من دون سائر مدن السودان قصب السبق في معظم أو كل المجالات التي سنتطرق إلى نماذج وأمثلة منها دون تطويل أو إسهاب، لأن ذلك لا يكفيه زمان ولا مكان ولا حمولة لما قدمته وظلت تقدمه أم درمان. أحمد شرفي أبو العشرة وجد المية. صاحب المقبرة الشهيرة هو أحمد ابن الحاج ابن شريف، ولد في جزيرة لبب الشهيرة بمولد المهدي عام 1772 ميلادية، جاء إلى أم درمان قبل ظهور المهدي، فاستضافه فيما بعد وزوجه من بناته وأسكنه معه، وبعد أن توفيت زوجة المهدي زوجه أحمد شرفي إحدى بناته مرة أخرى وأنجبت له. تزوج أحمد شرفي حوالي 85 امرأة سهر عبرهم جميع قبائل السودان الكبرى. ولد لأحمد شرفي آخر بناته عن عمر 123 سنة، وقد أسكن أحمد جميع أسرته في حوش واسع جدا حيث يعيش زوجاته التي طلقهن واللاتي على ذمته، كما يعيش جميع أولاده وأحفاده. لأحمد شرفي حوالي أكثر من 100 ولد وأكثر من 60 بنت وأكثر من 500 حفيد. يستهلك هذا الحوش حوالي 4 جوالات ذرة يوميا، حيث كان ابن شرفي يعمل تاجر ذرة في أم درمان، والمقبرة هي أرض مملوكة لأحمد شرفي نفسه، وفيما بعد أصبحت من أكبر وأشهر المقابر السودانية. توفي أحمد شرفي بالواحد والعشرون من أبريل من عام 1911 ميلادية عن عمر يناهز 137 سنة. ومن المقابر الشهيرة أيضا مقبرة الشيخ حمد النيل التي تقع جنوب مدينة أم درمان القديمة، ومقبرة البكري من المقابر الشهيرة أيضا وتقع بغرب أم درمان. سنتطرق بإيجاز لما قدمته هذه المدينة العريقة للسودان من عباقرة وفلاسفة وعلماء وأفذاذ في مختلف مجالات الحياة، ثقافة وفنون وأدب وعلوم ورياضة. أم درمان الولود. رفدت هذه المدينة المعطاءة بلادنا بمبدعين ونجوم زواهر. على سبيل المثال لا الحصر، نبدأ بالمعلم والمربي الأستاذ أحمد محمد صالح واضع نشيد العلم، وابنه الأديب الأريب صلاح أحمد محمد صالح، والألمعي شاعر الطير المهاجر صلاح أحمد إبراهيم، شقيق الأستاذة الرقم فاطمة أحمد إبراهيم، ولا ننسى أبدا عبد الخالق محجوب وبابكر النور ومحمد أحمد محجوب والإمام الصادق المهدي والدرديري محمد عثمان أول قاضي محكمة عليا في السودان. ونذكر من رجال الرأسمالية الأوداد في أم درمان آل أبو العلا وعثمان صالح وآل البرير، ولا يفوتنا بالذكر منصور خالد، ومن الشعراء الأوداد أيضا شعراء آل البنا الكبير منهم والصغير، وتوفيق صالح جبريل المأمور ساكني الدهليزي بالركابية، والشاعر التني شاعر الدرة الشهيرة في الفؤاد ترعاه العناية بين طلوع الوطن العزيز، وهو من أوائل السفراء الشعراء، وأيضا شاعر العربية في العصر الحديث التجاني يوسف بشير ومحمد سعيد العبازي،
الذي كان يقيم شمال أمدرمان في ضاحية السروراب،
والأخوان عشر الصديق والعبقري المثقف الكبير معاوية محمد نور. والجدير بالذكر في هذا المجال أن أحد أبناء أم درمان الدكتور محمد المكاوي مصطفى ولد بأم درمان عام 1924 ميلادية، وتدرج في التعليم في جامعة الخرطوم، ثم نال الماجستير بأسكتلندا من جامعة سانت أندروز في تخصص الاقتصاد. كان عضوا في مجلس أساتذة جامعة الخرطوم، منح درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة الخرطوم. كان أول وزير للتخطيط والاقتصاد في السودان في عهد حكومة النميري، كما نال وسام النيلين من الطبقة الأولى. ومن الشعراء الرائعين عبد الرحمن الريح وعبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز والعبادي وأبو صلاح، وحملة لواء الفن الأصيل الخالد محمد أحمد سرور وكرومة والأمين برهان وميرغني المأمون وأحمد حسن جمعة والعندليب زيدان إبراهيم والذري إبراهيم عوض وسيف الدسوقي والتاج مصطفى. ومن الموسيقيين أمهر من عزف على آلة الأكورديون والدلحاوي عبد اللطيف خضر وأحمد الجابري وصلاح محمد عيسى، بمعنى أن كل من ولد من المبدعين خارج مدينة المنابع لم يظهر ولم يعرف الناس إلا من داخل هذه المدينة المعطاءة، وأن أم درمان في مجال الرياضة هي والدة الهلال والمريخ والموردة، وهي أندية قمة كرة القدم في السودان، ومنها انطلقت أسماءهم وإبداعاتهم. النجوم نصر الدين عباس جكسا وصديق منزول وأمين زكي وماجد وإبراهوما سبي الدودو وجمال أبو عنجة وبشارة والدكتور كمال عبد الوهاب وعلي جاجرين والدحيش وبيريما وغيرهم الكثير من النجوم التي هاجر بعضها إلى الخليج وبعض البلدان الأوروبية وغيرها، وكانوا أساسا لأندية كبيرة خارج السودان. وفي أم درمان ومن أم درمان انطلقت إذاعة السودان هنا أم درمان وتلفزيون السودان والمسرح القومي الذي ظهر على خشبته عمالقة الإبداع من كل أرجاء العالم، سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم والمبدعة مريم معكبة وفهد بلان وفريد الأطرش، كما شهد العملاق الأمريكي جيمس براون الذي استلهم ألحانا وإيقاعات طبول من أذكار الشيوخ في ضريح حمد النيل بأم درمان، وهو الأب الروحي للشهير مايكل جاكسون، مثلما تغنى على خشبة مسرح أم درمان مغني الجاز الشهير أرمسترونغ الذي غنى أشهر أغنياته العالمية What a Wonderful World. وقبل أن نختتم هذا المختصر عن العباقرة، نذكر المبدع الشاعر الأستاذ مصطفى سند والبروفيسور الأديب الأريب علي المك، درة جامعة الخرطوم وأسرة آل بدوي وآل البرير الذين كان لهم قصب السبق في تثبيت ونشر التعليم الأهلي وتعليم البنات في السودان، ولنا في ذلك عودة. دعنا لاستعراض هذه الفلتكة التاريخية المختصرة جدا لمدينة الروائع أم درمان، ما نحن بصدده في هذه الدراسة المتفردة لكي ندلف للحديث عن تاريخ جامعة العلوم والتقانة التي تعتبر الأولى والرائدة للعلم التقني الحديث، والذي انطلق من هذه المدينة أم درمان التي ما فتأت ومنذ نشأتها في قديم التاريخ تقدم للبلاد الكثير من الإبداع والمبدعين ومن المحبين الذين قدموا لبلادنا من جهدهم ومالهم وأنفسهم المدهش والمثير. وها هي تقدم رمزا جديدا، وإذا عدنا لرواد التعليم الأهلي في السودان لوجدنا أشهر رواده هم أسرتي بدري والبرير، وهم أول من بدأ بتعليم البنات ووضع بدايات التعليم الأهلي لأبناء وبنات الوطن. وهنا أرجو أن لا يفوتنا أن نذكر أسرة الملك والأستاذة الجليلة المعلمة الأولى من بنات السودان نفيسة أبو بكر الملك، وهي من مواليد رفاعة عام 1932 ميلادية، وقد واصلت جهودها في أم درمان في اتحاد المعلمات، ولم تتوقف جهود أهل أم درمان في المدارس الابتدائية والأولوية، بل تمددت للدراسات المتقدمة والعليا والجامعية وفوق الجامعية في ريادة التعليم الأهلي والخاص،
جامعة العلوم والتقانة الآن تقود هذه الجهود، وهي تتوهج وتتصدر ريادة التعليم التقني الحديث، فتصدرت وتبوأت قمة تصنيف الجامعات الأهلية والخاصة، واحتلت مواقع متقدمة ضمن أوائل الجامعات السودانية حكومية وأهلية حسب التصنيف العالمي للجامعات. الدكتور المعتز محمد أحمد البرير، مؤسس ورئيس الجامعة. نبذة تاريخية: الميلاد والنشأة. كان ميلادي في 31 من مايو من العام 1967 ميلادية بأم درمان، مدينة المنابع، منابع العلم والتاريخ والثقافة والأدب والفنون والإبداع والحركة الدائبة لكل مبدعي هذه المدينة في مختلف المجالات، الذين سطروا أسماءهم في تاريخ بلادنا بأحرف من نور تشهد لهم خوالد أعمالهم وإبداعاتهم على مر الدهور والأجيال. وكنت أصغر أبناء والدي المرحوم محمد أحمد البرير. الدكتور المعتز محمد أحمد البرير الذي كان حينها من سكان مدينة أم درمان، وكان معروفا اجتماعيا واقتصاديا ورائدا من رواد التعليم الأهلي والخاص بالسودان، والدتي المرحومة الحاجة ثريا المقبول، رعتنا نحن أبناءها وبناتها، وشملتنا بحبها وألفت بين قلوبنا، وأرضعتنا مكارم الأخلاق والأدب والطيبة وحب الناس. نشأت في بيئة طيبة صافية في مدينة أم درمان، وكنت كثير التأمل والتدبر في أحوال من حولي في مختلف المراحل الدراسية في السودان. ثم غادرت لإكمال دراستي بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة ميزوري، وتخصصت في مجال إدارة الأعمال، حيث وجدت هناك الاهتمام الكبير الذي توليه الدول المتقدمة للتعليم ولطلاب العلم. كنت أثناء سنوات دراستي في جامعة ميزوري أحلم بأن أتمكن يوما ما من تقديم خدمة تعليمية لأبناء وطني السودان تقيل عثرتهم وتيسر لهم فرصا أوسع للالتحاق بالجامعات الدولية، خدمة ترتقي بهم إلى مستوى متطور متقدم من العلم الحديث. عدت إلى البلاد بعد أن أكملت دراساتي بالخارج، أحمل شهاداتي العلمية والأكاديمية، وبين جوانحي هذا الحلم الكبير لإنشاء مؤسسة تعليمية عليا، وقد ظللت أرسم لها خارطة يحفها الإصرار على التنفيذ. عندما عدت لأرض الوطن لم أكن حينها قد أكملت العقد الثالث من عمري في عام 1994 ميلادية، وفي نفس العام تقدمت بطلبي لإنشاء كلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة التعليم الأهلي الخاص والأجنبي. لم يكن الطريق للتصديق بإنشاء هذه المؤسسة التعليمية العليا ممهدا، ولم يكن مفروشا بالورود منذ البداية، حيث واجهتني كثير من الصعوبات من بعض جهات الاختصاص في قبول الطلب. لم تضعف هذه العراقيل من همتي، بل زادتني قوة وإصرارا وعزيمة. وقد كنت أستشير في تحركاتي وخطواتي في هذا الخصوص عددا من كبار الأساتذة والعلماء الأجلاء، كان من ضمن هؤلاء البروفيسور الراحل المقيم عبد الله الطيب، الذي أسهم في تغيير اسم المؤسسة من الكلية العالمية التقنية إلى كلية علوم التقانة، في إشارة إلى شخصية يوسف التقني الشهيرة. وكنت قد عودت تقديم الطلب مدعما بمجلس أمناء يضم مجموعة من العلماء والأساتذة وعددا من المثقفين ورجالات المجتمع الأخيار من مختلف الطبقات، ومن ثم فقد تم التصديق بإنشاء كلية علوم التقانة في مارس عام 1995 ميلادية. وكان الحدث الجميل أن تصادف لحظة التصديق بإنشاء الكلية إحدى العاملات بالوزارة حضورا اللحظة، فباركت لي التصديق ثم طلبت مني بعفوية قبول ابنها في هذه الكلية الوليدة، فاستجبت لها بأن ولدك مقبول يا والدة، وقد تم قبوله بمنحة كاملة للدراسة في الكلية. وقد كان ذلك أول طالب يلتحق بهذه المؤسسة، ومنذ ذلك الوقت ظلت الجامعة تفتح أبوابها بصفة خاصة لأبناء المناطق الأقل نمواً واليتامى والفقراء ومحدودي الدخل لتلقي منحاً دراسية بالجامعة فاقت 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة. وقد كانت البداية بمنزل أنيق بحي الملازمين به مكتبين ومعملين للكمبيوتر وثلاثة فصول، بدأت الكلية القبول بعدد 180 طالباً في العام 1995 ميلادية، وكانت أول البرامج حينها برنامج بكلاريوس علوم الحاسوب وتقنية المعلومات في العام 1996-1997، أضيف مبنى آخر أكبر جوار إذاعة أم درمان القومية ليضم برامج المختبرات الطبية وهندسة العمارة والعمران. ثم ما لبث أن بدأت برامج الطب وطب الأسنان في 1997 ميلادية بمبنى ثالث بميدان البحيرة في العام 1998 ميلادية. كان افتتاح أول كلية صيدلة أهلية بالسودان بالتقانة، ثم تسارعت الأحداث فتوالت افتتاحات مجمعات الجامعة بدءا بمجمع العلوم الهندسية، ثم مجمع العلوم الطبية والصحية، ثم مجمع علوم الحاسوب وتقانة المعلومات، ثم مجمع العلوم الإدارية. وبعد أن اكتملت كل هذه البنى التحتية بالصورة العلمية المدروسة المتكاملة وتوفرت كل اشتراطات الترفيع المطلوبة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد عدة زيارات من لجان الوزارة للمجمعات، صدر القرار بترفيع الكلية إلى جامعة في سبتمبر 2007 ميلادية. ثم تواصلت الإنجازات فافتتحت برامج الدراسات العليا وأضيفت المراكز البحثية والخدمية داخل وخارج أسوار الجامعة. ولا زالت مكانة المنح الدراسية تحتل مساحتها في القبول للجامعة، وقد تمددت فشملت طلاب الدراسات العليا، فظلت فألا حسنا وخيرا ممتدا في مسيرة هذه الجامعة الشاهقة. أكرمني الله فأكملت نصف ديني بالزواج من الدكتورة المهندسة سارة محمد المكاوي مصطفى، ورزقت بأربع زهرات يانعات ناجحات متفوقات، هن سهير ونورة وثريا وعزة، وبأخيهن محمد المعتز. هذا النجاح الباهر الذي تحقق في جامعة العلوم والتقانة التي لا زالت تتبوأ المرتبة الأولى بين الجامعات الأهلية والخاصة، وتزاحم الجامعات الحكومية الأخرى بالمناكب، شجعني للدخول في مجالات أخرى، فتيسر لي الطريق نحو تقديم الخدمات الصحية، فتوفقت بحمد الله في تأسيس مستشفى رويال كير العالمية، فكانت أضخم وأحدث مستشفى طبي متكامل التخصصات يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية في السودان والإقليم وفي إفريقيا، مما يعد بحمد الله توطينا حقيقيا للعلاج بالداخل. ثم تيسر لنا بفضل الله الكريم إنشاء مؤسسة دولية انتشرت فروعها داخليا وخارجيا في مختلف مجالات الاستثمار في الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وصادر الثروة الحيوانية والزراعية ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود والمعادن. يعمل في تلك المؤسسات ما يزيد عن 5000 من الموظفين والمهنيين بمختلف التخصصات. نشأة التقانة. ولمواكبة مسيرة التطور والنماء، ولكي يستفيد الإنسان من خيرات ونعم تحتاج إلى عقول غذاؤها العلم المتطور الحديث، ولبلوغ هذه الغاية قامت جامعة العلوم والتقانة، فكانت من رواد العلم التقني الحديث بالسودان، حيث كان الفضل من بعد الله لمؤسسها وقياداتها وإداراتها لتصبح هذه المؤسسة الشامخة كما نراها اليوم، حيث توفرت لها كل المعينات والإمكانات والبنى التحتية والأجهزة والمعدات والأساتذة والعلماء والخبراء في مختلف المجالات، كما أن مراحل الدراسة فيها تدرجت حتى وصلت برامج الدراسات العليا، إضافة لإنشاء مراكز للبحوث العلمية المتطورة يوما بعد يوم. بعد أن اكتملت إجراءات التسجيل والتصديق بإنشاء كلية علوم التقانة كمؤسسة تعليمية عليا من جهات الاختصاص ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت صرخة الميلاد في مارس من العام 1995 بحي الملازمين العريق الضارب في تاريخ مدينة أم درمان، في مبان أنيقة وجميلة تقع تلك المباني جنوب مستشفى طب المناطق الحارة وجوار مباني إذاعة أم درمان ومباني أخرى تطل على ميدان البحيرة الشهير وتتمدد بمحاذاة نهر النيل العظيم بأم درمان. فلسفة التقانة. كان من الواضح ومنذ الخطوات التأسيسية الأولى أن هذه المؤسسة قد ولدت بأسنانها، فقد قامت على فلسفة بناء إداري وأكاديمي ارتكز بقوة
على تقديم دراسات وأبحاث يتطلبها بالفعل والتنفيذ العلمي الحديث المتطور، والمعرفة بتقنية المعلومات وتوظيف كل ذلك بإتقان ودقة، هدفها تطوير عجلة التقدم بالبلاد. فجعلت جل اهتمامها بنوعية التعليم التقني الحديث الذي يلبي حاجة البلاد والإقليم لكفاءات في مختلف التخصصات، وتماشياً مع ما يتناسب مع رغبات الطالب وحريته في الاختيار، مع توفير الكفاءات العالية والخبرات من الأساتذة والإداريين والفنيين في البرامج الأكاديمية المختلفة، وتوفير البيئة التعليمية المثالية فيها. كما بدأت هذه المؤسسة مؤمنة بمبدأ خدمة المجتمع من خلال ما وضعته من خطط لمختلف التخصصات المطلوبة لمجتمع متطور نام، ووضعت ضمن خططها منظومة لإنشاء مراكز بحثية وعلمية ولقاءات عالمية وسيمينارات ومؤتمرات وورش عمل لتساهم في تكامل وتنمية قطاعات المجتمع المختلفة وتطويرها، كل ذلك لمواكبة مسيرة التقدم التي تنتظم العالم. كما أنها وضعت نظاماً منذ خطواتها الأولى للدراسة والتخطيط وتقويم الأداء والجودة والتطوير المتواصل في جميع أنشطتها. وقد بدأت الجامعة مؤمنة بمبدأ التعاون والتنسيق مع بقية المؤسسات التعليمية العليا داخل وخارج البلاد، كما أنها وضعت خططاً مستقبلية طموحة لرقمنة أنظمتها الأكاديمية والإدارية ولربط كلياتها وأقسامها بشبكة معلومات تواكب روح العصر وتكنولوجيا الاتصالات. الأهداف: ذكرنا عند بداية الفكرة لإنشاء مؤسسة تعليمية عليا والتي كانت سبباً لقيام التقانة أن المؤسس كان يهدف بإنشائها إلى تحقيق المزيد من فرص التعليم العالي الجامعي أمام الأعداد المتزايدة من الطلاب مع قلة وضيق الفرص آنذاك، ولا سيما الحاجة الكبيرة إلى تحقيق مطلوبات التعليم الحديث والتقني المتطور. كما كان من أهداف إنشاء التقانة أيضاً خدمة وتطوير المجتمع وتشجيع البحث العلمي والتركيز عليه في مختلف المجالات التي يحتاجها المجتمع في هذا الزمان. وبإنشاء هذه المؤسسة دون شك تتوفر أعداد من الكفاءات العلمية والكوادر المؤهلة لخدمة احتياجات المجتمع وتنميته في مختلف قطاعاته دفعاً لمسيرة التقدم في البلاد، كما أنها تهدف إلى فتح المزيد من المجالات والفرص للدراسات العليا والبحوث العلمية ولتمتين الروابط مع مختلف الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية العربية والإقليمية والعالمية وفتح المزيد من مجالات التعاون والتعامل بينها. أيضاً من أعظم أهداف المؤسسة توجيه الطلاب نحو الأنشطة الأكاديمية والبعد عن الانشغال بالأدوار السياسية، فكانت عمادة شؤون الطلاب بأماناتها المختلفة الثقافية والموسيقية والاجتماعية والرياضية، وقد وفرت للعمادة كل احتياجاتها من المعدات والصالات وميادين المناشط الرياضية والمسرحية والفنية، كما استجلب لها كبار رجال الفن والتخصصات وأشهر الرياضيين لتدريب ومتابعة مواهب وإبداعات الطلاب. وبتوفير كل هذه المعينات والخبرات استطاعت هذه المؤسسة شق طريقها دون عوائق أو تعطيل للدراسة وللأنشطة اللاصفية، فبرزت فيها مواهب وإبداعات عمت شهرتها البلاد. كلية علوم التقانة. البداية: كانت انطلاقة هذه المؤسسة الفتية في مارس 1995 ميلادية، حيث بدأت بعدد من البرامج التعليمية الجامعية، أولها برنامج علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ونظم الشبكات، وكان ذلك في نفس العام 1995 ميلادية، ثم برنامج هندسة الحاسوب والنظم الإلكترونية والحاسوب والبرمجيات. وقد كان افتتاح تلك البرامج فرصة سانحة لقبول أعداد كبيرة من الطلاب للبكالوريوس والدبلومات نظام السنتين والثلاث سنوات، حيث وجدت الكلية استجابة كبيرة. كان ذلك بفضل التنظيم والبداية المدروسة للمؤسسة وبخطة تم تنفيذها بدقة واهتمام كبير من الإدارة. ثم بدأت البرامج تزداد، ففي عام 1996 ميلادية أضيف برنامج المختبرات الطبية، ثم توالت البرامج تباعاً، حيث كان في عام 1998 ميلادية نشأة أول كلية صيدلة أهلية على مستوى البلاد، ثم الطب وطب الأسنان وهندسة العمارة والعمران. وكان يقود هذه البرامج أكاديميين من كبار الأساتذة والعلماء، وذلك في الفترة من العام 1997 ميلادية وحتى العام 1999 ميلادية. وقد ظلت كلية علوم التقانة تتميز باختيار الكفاءات والخبرات العالية في مستوى هيئة التدريس والمساعدين الفنيين، وبالحرص على توفير كل المعينات التعليمية اللازمة، مما شجع الكثير من كبار الأساتذة على التعاون الكبير والالتحاق بهذه المؤسسة النامية. ولم تتوقف طموحات إدارة الكلية عند هذا الازدهار، فما لبثت أن تحصلت على مساحة أرض تقع شمال حديقة أم درمان الكبرى عند مدخل مدينة الثورات من جهة شارع الشنقيطي، في مساحة تقدر ب 25,000 متر مربع، فكانت مناسبة لتنفيذ مجمع يشمل برامج الهندسة بمختلف أقسامها وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات أيضا. وسرعان ما شمخ البناء لهذا المجمع الذي شيد مكونا لمباني قاعات الدرس والمعامل ومباني الإدارة من 4 طوابق، كما يضم المجمع أيضا مدينة المعرفة التي تحوي أحدث مكتبة إلكترونية رقمية ومركزا للحاسوب وقاعة دولية للمؤتمرات بكامل أجهزتها. كذلك يضم المجمع مباني مكاتب عمادة شؤون الطلاب بمختلف أقسامها، ومسجدا ومسرحا وملاعب لمختلف أنواع الرياضة، واستراحات مجهزة للطلاب وأخرى للطالبات، وعدد من الكافتريات الحديثة. في نهاية العام 1999 ميلادية كان الافتتاح الكبير لمجمع الشنقيطي الذي حضره كبار المسؤولين في الدولة ورئيس الجمهورية والوزراء والسفراء وأعضاء الوفود الدبلوماسية. وقد كان ذلك افتتاحا ضخما دعيت إليه كل وسائل الإعلام من صحف وإذاعة وقنوات فضائية وغيرها. لقد سبق أن ذكرنا بأن المؤسسية التي نشأت وقامت عليها هذه المؤسسة في فلسفتها هي إنشاء نظام إداري وأكاديمي متكامل، حيث قام المؤسس بوضع نظاما إداريا وماليا دقيقا مؤسسا منذ بداية خطوات التأسيس، فأنشأ عددا من الإدارات اختار لها كوادر مؤهلة ذات خبرات وتجارب والتزام كان لها كبير الأثر في تسيير خطوات هذه المؤسسة إداريا وماليا وتنظيميا. فتم إنشاء إدارة الموارد البشرية أو شؤون العاملين، وتعنى بتعيين العاملين بالجامعة ونظام اختيارهم ومعاينتهم وتوزيعهم إلى جهات الاختصاص، وتحديد أجورهم وامتيازاتهم ومتابعة أحوالهم العامة والخاصة والمحافظة على حقوقهم الأدبية والمالية ومتابعة تقاريرهم السرية وترقياتهم وعلاواتهم، كما تعنى بوضع اللوائح العملية المحفزة والمحاسبة في حالات القصور والضعف في الأداء. كما تم إنشاء إدارة للخدمات تعنى بمتابعة العاملين والفنيين بمختلف طبقاتهم وتخصصاتهم، بدءا من أعمال النظافة اليومية مرورا بالأعمال الفنية المهنية كالسباكة والكهرباء والتكييف وورش الحدادة وما إلى ذلك من فني ومساعدي المعامل وأعمال الصيانة وكل تلك التي تندرج تحت مسمى العمال المهرة وتحت إشراف مباشر من إدارة الخدمات ومشرفيها. ثم قامت إدارة الحرس والسلامة، وتعنى هذه الإدارة بالحراسة التامة والمتابعة الدقيقة على أبواب المؤسسة دخولا وخروجا من الجهة الأمنية ومراقبة الممتلكات وحراستها، ثم مراجعة دخول وخروج الطلاب والالتزام بالزي الذي تفرضه المؤسسة سواء للطلاب أو الطالبات. وتعمل هذه الإدارة على مدار 24 ساعة بنظام الورديات، ولهم زي محدد ومعروف ومميز، كما لهم صلاحيات وسلطات توقيف أي خروج عن اللوائح والنظم والقوانين التي وضعتها الإدارة لحفظ النظام والالتزام بالنظام العام والضوابط واللوائح التي تكسب المؤسسة هيبتها ووقارها واحترامها أمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والزوار والجيران. وعادة ما يتم اختيار العاملين بهذه الإدارة وفق ضوابط دقيقة تعتمد سلوكا ومؤهلا يتوافق مع التعامل مع الجمهور.
أضف إلى ذلك فقد قامت إدارات أخرى ارتبطت بحكم عملها الدقيق بعضها ببعض وبنظام إلكتروني موحد، وهي الإدارة المالية المركزية وإدارات القبول والرسوم والبطاقة، ويجيء ذلك لارتباطها برسوم الدراسة وقبول الطلاب وسداد المصروفات الدراسية واستخراج البطاقات الإلكترونية للطلاب. هذا فضلاً عن تسيير الشؤون المالية للمؤسسة عامة من فصول المرتبات ومالية التسيير العمومية، وبالإدارة المالية أقسام ترتبط بها بدقة كالمخازن والمشتريات والأمانات والمراجعة الداخلية وما إلى ذلك. ومن الإدارات المهمة التي أولتها المؤسسة اهتماماً متعاظماً ووفرت لها كل المعينات لأداء عملها بالصورة التي تتطلبها المرحلة إدارة النشر والإعلام، فقد كان لهذه الإدارة دور كبير في تعريف المجتمع داخلياً وخارجياً بالمؤسسة وخطواتها ومسيرتها، وتوثيق كل ذلك بالصورة والقلم والصوت، وحفظ خطوات مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها وعكسها للمجتمع تعريفاً وتشريفاً، وكانت هي المرآة التي ظلت تعكس للمجتمع كل ما تقوم به هذه المؤسسة الشامخة من خدمات وإمكانات وجهود عبر إصدارات دورية وشهرية وإسبوعية ويومية، فضلاً عن إشرافها على إخراج وتنفيذ دليل الجامعة الموسمي. كذلك أنشأت المؤسسة إدارة الشؤون الإدارية والهندسية، والتي تعنى بمتابعة وتنفيذ إكمال البنى التحتية والإشراف على كل الخدمات الهندسية والإدارية وأعمال الصيانة والمراقبة الفنية والهندسية للمباني والمرافق العامة بالمؤسسة وأي مبان جديدة. بعد عام واحد من افتتاح المجمع الهندسي بالشنقيطي، اكتمل بناء مجمع العلوم الطبية والصحية، والذي تم تشييده على مساحة تقدر بحوالي 20,000 متر مربع. يقع المجمع الطبي بشارع الثورة بالنص شمال مقابر أحمد شرفي بأم درمان، وقد تم تشييده في زمن قياسي على طراز هندسي رفيع وفريد، حيث يتكون من مجموعة مبان من عدة طوابق تضم بداخلها كلية الطب والجراحة العامة وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية علوم التمريض وكلية علوم المختبرات الطبية. وقد أضيفت لهذه المباني لاحقا في هذا المجمع أعداد كبيرة من المعامل والمختبرات وقاعات الدرس والمكتبات والمتحف الطبي، زائدا بالمشرحة والمكاتب الإدارية والاستراحات والورش ومصلى، كما أضيف فيها مكاتب رئاسة الجامعة وكبار قادتها ومجلس الأمناء وقاعات الاجتماعات المجهزة تجهيزا حديثا، كما أضيف إليه مستشفى التقان الجامعي الخيري للأسنان، وكان ذلك في سبتمبر من عام 2002 ميلادية. قامت هذه المنشآت ضمن خطة 50 وضعتها الإدارة سعياً واجتهاداً لترفيع الكلية إلى جامعة. بتنفيذ تلك الخطة الطموحة استوفت كلية علوم التقانة كل شروط الترفيع من بنى تحتية وكليات وأساتذة متفرغين ومناهج حديثة. في العام الأكاديمي 2001 إلى العام 2002 ميلادية تم تأسيس برنامج العلوم الإدارية، حيث بدأت برامجها بتخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة، وكانت قد سبقت ذلك بعمل برامج الدبلوم لعدد من تخصصات العلوم الإدارية. وقد تم تشييد مجمع العلوم الإدارية في العام 2010 على مساحة وقدرها 10,000 متر مربع، تقع غرب الشارع الرئيسي الثالث من مداخل مدينة الثورة شارع الوادي بالحارة الثالثة، حيث تم تجهيزه لاستقبال كل أقسام برنامج العلوم الإدارية الحالية والمستقبلية. شيد المبنى من 4 طوابق تشمل قاعة الدرس والمعامل والمكاتب الإدارية والاستراحات الكافتريات والمصليات ومكتبة حديثة رقمية على أحدث طراز دائري على الطوابق المتعددة التي تغطي أقسام العلوم الإدارية كالمحاسبة وإدارة الأعمال وإدارة المشروعات والإدارة المالية والتسويق وإدارة الفنادق والسياحة وإدارة المستشفيات والاستقبال طلاب الدراسات العليا لاحق. برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب ودبلوم تقنية المعلومات ودبلوم نظم الشبكات يعود تاريخ إنشائها مع بداية تأسيس كلية علوم التقانة في العام 1995 ميلادية،
ثم كانت بداية أقسام برامج علوم الحاسوب وتقنية المعلومات بالمجمع الهندسي بالشنقيطي في العام 2005 ميلادية. تم إنشاء برنامج بكلاريوس تقنية المعلومات ودبلوم نظم الشبكات في 2006 ميلادية. ونتيجة للتوسع الكبير وازدياد أعداد الطلاب، تم إنشاء مجمع خاص بعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وكان ذلك في العام 2011 ميلادية. يقع مجمع علوم الحاسوب وتقنية المعلومات جنوب مجمع العلوم الهندسية مباشرة بشارع الشنقيطي في مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع، وقد تم تشييده من أربعة طوابق تضم قاعات الدرس والمعامل والمكاتب الإدارية والاستراحات والمكتبات. والمجمع يضم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد جاء التخطيط في هذا المجمع مواكبا للطفرة العلمية الحديثة ولتوفير البيئة المثالية للتحصيل الأكاديمي. وقد أولت إدارة الجامعة موضوع المكتبات بمجمعاتها وكلياتها اهتماما متعاظما، فأنشأت المكتبات الرقمية الإلكترونية التي تجمع إلى جانب المحتوى الإلكتروني الآلاف من المجلدات والمراجع والمؤلفات المطبوعة والكتب والبحوث والدراسات المستوفية الشروط الأكاديمية، وجعلتها متاحة عبر إدارتها لكل الطلاب والطالبات من داخل وخارج الجامعة. قصيدة علوم التقانة. تم وضع هذه الكلمات كشعار للكلية بألحان الفنان شمة محمد نور وأداء كورال الكلية من كلمات الدكتور عبد العظيم أكول. يا علوم التقانة، يلا أسطعي في سمانة، أفتح الضوء في ربانا، شمسي إشراك في بلدنا وفي مدننا وفي ربانا. يلا ويلا ويلا يا علوم التقانة، بدل الأحلام حقيقة، انت فخر در نيلة، انت للسودان منارة، علم الجيل درسيه، أغرس الإخلاص في نهجه، أهزم الجهل والتخلف، أحفظي قيمنا ورؤانا، البريرة بجيله ذكرى. يلا ويلا ويلا يا علوم التقانة، بدل الأحلام حقيقة. جامعة العلوم والتقانة University of Science and Technology. ظلت هذه المؤسسة الشامخة بفضل الله ثم بفضل قوة وعزيمة إدارتها تنمو وتتزايد وتكبر لتسير بخطى واثقة منذ عام 1995 ميلادية، بداية التأسيس والنشأة. وبعزيمة الإدارة والعاملين فيها وبمؤسسية نظام العمل بها تتنامى لتكمل تنفيذ الخطة الخمسية التي وضعتها في زمن قياسي عقب افتتاح أول مجمع لها في عام 1999 ميلادية. تواصلت الجهود فأكملت كل شروط ترفيعها من كلية إلى جامعة بإكمال وزيادة. تواصلت الجهود فأكملت كل شروط ترفيعها من كلية إلى جامعة بإكمال وزيادة عدد برامجها التعليمية وبإعداد البنى التحتية بأفضل مما وضع لها من شروط، لتصبح بذلك بمجمعاتها ومناشطها معلما ومنارة بارزة في مدينة أم درمان العريقة. فصارت قبلة لطلاب العلم الحديث من كل أرجاء البلاد ومن خارجها أيضا. صار يؤمها عدد مقدر من الدول العربية والإفريقية الشقيقة طلبا للعلم بها. في سبتمبر من العام 2007 ميلادية تم الإعلان عن ترفيع كلية علوم التقانة إلى جامعة للعلوم والتقانة، حيث انتشر الخبر وسط العلماء والخبراء والأساتذة وآلاف طلاب العلم الحديث. وقد كان ذلك بسبب ريادة التقانة للعلم التقني الذي كان أساس توجهها من أولى خطواتها، لتصبح بذلك في مصاف الجامعات الأنموذج للمجتمع بأكمله بمراكزها الأكاديمية والبحثية والخدمية المختلفة وبتخصصات كلياتها الجامعية العديدة. وقد توفرت لكليات الجامعة كل المعينات من معامل وأجهزة حديثة وكفاءات على أرفع المستويات، مما أهل الجامعة لخلق علاقات خارجية مع جامعات عربية وأجنبية مرموقة ومنظمات عالمية، وأكسبها العضوية الكاملة باتحادات الجامعات السودانية والعربية والإفريقية والعالمية. وكذلك فقد أولت الجامعة اهتماما متعاظما للدراسات العليا وجعلتها هدفا وعطتها الأولوية لاعتبارات شتى في مقدمتها البحث العلمي،
فكان لكلية الدراسات العليا والتطوير الأكاديمي دورها البارز في بلورة النشاط الأكاديمي وجعله علامة متميزة، مثلما أنشأت الجامعة إدارة للخريجين للتواصل مع خريجيها الذين بلغت أعداد